الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: باب حد قطاع الطريق. باب حد قطاع الطريق. قال المعلق: فائدة. يشترط في المحاربين 3 شروط: الأول أن يكون معهم سلاح ولو عصا أو حجر على الصحيح من المذهب، الثاني أن يكون ذلك في الصحراء دون البنيان، وبه قال الخرقي وصاحب الوجيز رحمهم الله وغيرهما، وهو قول أبي حنيفة، والمذهب ليس ذلك بشرط، وبه قال الشافعي رحمه الله، الثالث أن يأتوا مجاهرة ويأخذوا المال قهرا. فائدة: يعتبر لوجوب الحد على المحارب 7 شروط: الأول ثبوت محاربته ببينة أو إقرار، الثاني الحرز بأن يغصب المال من يد مستحقه، الثالث النصاب أي نصاب القطع من السرقة 3 دراهم أو 1/4 دينار بأن يكون المال الذي أخذه يبلغ نصابا، الرابع أن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا، الخامس أن يكون المال محترما بخلاف ما ليس كذلك كالخمر وآلات اللهو فإنها محرمة، السادس انتفاء الشبهة كما تقدم في باب القطع في السرقة، السابع أن يكون ملتزما لأحكام شريعة الإسلام بأن يكون مسلما أو كافرا ذميا أي يهودي أو نصراني دفع الجزية، ولهم 5 أحكام. أشار المصنف رحمه الله للأول بقوله: فمن منهم قتل مكافئا أي قتل مكافئا، الثاني وإن قتل ولم يأخذ المال، والثالث وإن أخذ كل واحد، وللرابع فإن لم يصيبوا نفسا، وللخامس ومن تاب منهم. دليل ذلك قوله جل ذكره: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، والأصل في حكمهم قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه الآية الكريمة في قول ابن عباس رضي الله عنهما وكثير من العلماء رحمهم الله نزلت في قطاع الطريق من المسلمين، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. رواه الشافعي والبيهقي رحمهم الله. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهم قطاع الطريق الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة. فمن منهم قتل مكافئا أو غيره كالولد والعبد والذمي وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر، وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب، وإن جنوا بما يوجب قودا أي قصاصا في الطرف اليد والرجل تحتم استيفاؤه، وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق 3 دراهم أو 1/4 دينار، ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد، وحسمتا أي يكوى لأجل ينقطع الدم، ثم خلي. فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة، نفوا بأن يشردوا، فلا يتركون يأوون إلى بلد. ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب، وتحتم قتل، وأخذ مال الآدميين من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى عنها. ومن صال على نفسه، صال أي اعتدى، ومن صال على نفسه أي اعتدى يريد قتله، ومن صال على نفسه أو حرمته، زوجته أو ماله، آدمي أو بهيمة، فله الدفع عن ذلك، له أن يدافع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك، ولا ضمان عليه، فإن قتل أي هو نفسه فهو شهيد ويلزمه الدفع عن نفسه. قال الشيخ البليهي رحمه الله: قوله في الصحراء أو البنيان، يعني يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان، هذا باتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله، وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، إلا عند أبي حنيفة رحمه الله إذا كان بالمصر أي بالبلد لا تثبت له أحكام المحاربين. قوله تحتم استيفاؤه، هذه رواية وليست هي المذهب، ولكنها قوية في النظر، ولها من الأدلة عموم قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية، ولما يترتب على ذلك من المصلحة، والذي رجحه في المغني والشرح وقطع به الإقناع أي جزم به الإقناع والمنتهى، وقال في الإنصاف وهو المذهب أنه لا يتحتم قود فيما دون النفس، أي لا يتحتم قصاص فيما دون النفس، فلولي الجناية القود أو العفو، القصاص أو العفو، لأن القود إنما تحتم إذا قتل، لأنه حد المحاربة بخلاف الطرف، فإنه استوفى قصاصا لا حدا، اليد والرجل ونحو ذلك. وعن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحسم العرنيين، رواه البخاري، يعني لما قطع أيديهم وأرجلهم لم يكوهم، بل تركهم تسيل دماؤهم لأنهم كفروا والعياذ بالله. قوله قتل ثم صلب، وإن عفا ولي المقتول، وهذا قول الأئمة الثلاثة. وإن أخذ المال قتل ثم صلب، قتل وأخذ المال قتل ثم صلب وجوبا، وإن عفا ولي المقتول، وهذا قول الأئمة الثلاثة رحمهم الله. قاطع الطريق إذا قتل وأخذ المال يقتل ويصرف. دليل ذلك ما رواه الجماعة رحمهم الله من حديث أنس رضي الله عنه أن أناسا من عكل وعرينة، قبيلة عكل وقبيلة عرينة، قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا، فاستوخموا المدينة، لم يوافقهم هواء المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذود أي بعدد من الإبل وراع يرعى الإبل، فأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها، فبول ما يؤكل لحم طاهر يشرب من ألبانها وأبوالها، حتى إذا كانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم نعوذ بالله، وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، واستاقوا الذود، أخذوا الإبل، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فبعث الطلب بآثارهم فأمر بهم فسمروا فسمروا أعينهم، يعني أحموا المسامير ووضعوها في أعينهم لأنهم فعلوا ذلك بالراعي، ففعل بهم كما فعل. فسمروا أعينهم أي أحموا المسامير وكووا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم لأنهم كفروا ارتدوا، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وفي رواية للنسائي رحمه الله وسمل أعينهم وصلبهم، وفي البخاري رحمه الله وقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. قوله قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى، هذا قول علي وابن عباس رضي الله عنهما كما ذكره عنهما البيهقي رحمه الله، لقوله تعالى أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف. قوله سقط عنهم ما كان لله، وبه قال الثلاثة، لقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قوله وأخذ بمال الآدميين أي حقوق الآدميين، وبه قال الثلاثة، لقوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه الخمسة والحاكم وصححه. قوله فإن قتل فهو شهيد، إن قتل صاحب المال فهو شهيد، رواه البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قوله عن نفسه أي يدافع عن نفسه، لما رواه مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطه. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال في النار. والضمير في قوله قتلته عائد للمقتول أي المقتول في النار. تنبيه وجوب الدفع عن النفس في غير الفتنة فلا يلزم الدفع، الدفاع عن النفس في غير زمن الفتن لا يلزم الدفع، لقوله عليه السلام فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فغطي وجهك، أن إذا اعتدى عليك معتد في غير زمن الفتنة وأراد قتلك فغطي وجهك، يعني لا تدافع. وفي حديث آخر فكن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. ولقصة عثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين، عثمان رضي الله عنه دخل عليه أهل الفتنة فأرادوا قتله ولم يدافع عنهم بل سلم الأمر لله، والنبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة على بلوى تصيبه رضي الله تعالى عنه. ولقصة عثمان رضي الله عنه قوله دون ماله أي إذا أراد أخذ ماله فلا يلزم الدفع ولا يلزم حفظه من الضياع، وعن أحمد رحمه الله يلزمه الدفع عن ماله، يدافع عن ماله إذا أراده المعتدي. ومن دخل منزل رجل متلصصا أي سارقا فحكمه كذلك. باب قتال أهل البغي، قال في الإنصاف قال في التبصرة يلزمه في الأصح أي يلزمه الدفاع عن نفس عن ماله، وقال أيضا في حفظ المال عن الهلاك والضياع، وقال في التبصرة يلزمه على الأصح أن يدافع عن ماله. قلت وهذا القول إن شاء الله القول به أولى لنهيه عليه السلام عن إضاعة المال، إذا أراد أخذ مالك دافع عن نفسك. باب قتال أهل البغي، البغي لغة هو الظلم والاعتداء، البغي لغة هو الظلم والاعتداء، وشرعا هو الخروج عن طريق المسلمين، أن يخالف المسلمين ويخرج عن طريق المسلمين. إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة. إذا خرج قوم لهم شوكة أي لهم قوة ومنع على الإمام يريدون قتل الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة يقال لهم بغاة. قوله لهم شوكة هذا أحد شروط ثلاثة أي لهم قوة، والثاني أن يكون خروجهم بتأويل يعني عندهم تأويل شبهة، والثالث أن يكون بالغ أن يكون سائغا يعني التأويل له وجه، فإن اختل شرط من ذلك فهم قطاع طريق وليسوا ببغاة. فائدة: نصب الإمام الأعظم فرض كفاية، يجب تعيين الإمام للمسلمين، نصب الإمام الأعظم فرض كفاية وطاعته واجبة والخروج عليه معصية لما يترتب على ذلك من المفاسد. يشترط أن يكون مسلما، الإمام يكون مسلما مطبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وأن لا يكون منتحلا لشيء من المذاهب الهدامة، فأن لا يكون منتحلا لشيء من المذاهب الهدامة للإسلام والأخلاق والفضيلة كالاشتراكية والشيوعية. إن كان الزعيم كما ينبغي وجب الطاعة، إذا كان الإمام كما تقدم مسلم مستقيم وجب طاعته وحرم الخروج عليه، وإن اعتقد أو عمل شيئا من المكفرات وجب خلعه وإبعاده. ويشترط أن يكون بالغا عاقلا سميعا بصيرا ناطقا حرا ذكرا عدلا عالما ذا بصيرة كافيا ابتداء ودواما. يلزم الإمام 10 أشياء: حفظ الدين وتنفيذ الأحكام وحماية البيضة أي حماية ديار الإسلام ديار المسلمين، وإقامة الحدود وتحصين الثغور، وجهاد من عاند، وجباية الخراج والصدقات، وتقدير العطاء واستكفاء الأمناء، والله المستعان. وأن يباشر بنفسه مشارفة الأمور أي كبار الأمور. قوله: وعليه أن يراسلهم، الذين خرجوا عليه أن يراسلهم وينصحهم، لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ولقصة علي رضوان الله عليه المشهورة من الخوارج، فإنه أرسل إليهم رجلا، علي رضي الله عنه أرسل إلى الخوارج رجلا، الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه أرسل إليهم رجلا عالما بليغا حكيما هو حبر الأمة، ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. أرسل علي رضي الله عنه ابن عباس إلى الخوارج ينصحهم، فرجع منهم 4000، قبلوا النصيحة ورجعوا عن الخروج، وأصر البقية على المخالفة فقاتلهم علي رضي الله عنه. قال: إذا خرج قوم لهم شوكة ومنع على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة، وعليه أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه يعني ما ينكرون منه، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها، فإن فاءوا وإلا قاتلهم. قال: وبه قال الثلاثة رحمهم الله، والأجمع العلماء على ذلك، لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، ولحديث: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه، أي اقتلوا هذا الذي يريد أن يقتل الإمام ويفسد بين الناس. من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه، رواه أحمد ومسلم رحمهم الله. وقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيب، أي شعره متجعد، رواه البخاري رحمه الله من حديث أنس رضي الله عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فميتته ميت جاهلية. متفق عليه. لا يجوز الخروج على الإمام، بل الصبر والنصر. ولقوله عليه السلام في الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عار، أي قتلا شديدا. متفق عليه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح وليس منا، الذي يحمل السلاح على قتال المسلمين فليس منا، رواه البخاري رحمه الله. وفي حديث علي رضوان الله عليه: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة، يعني الذين يفسدون في الأرض ويبغون. والمراد الخوارج الذين يشقون عصر المسلمين، يخرجون على إمام المسلمين. فائدة: أيها القارئ الكريم، ها هي شريعتنا الإسلامية، شريعة العدل والإنصاف، شريعة اليمن والسعادة، تحارب الفوضى وتضرب على المعتدين والمجرمين بيد من حديد. فيجب على كل مسلم، وبالأخص زعماء الأمة الإسلامية في كل زمان ومكان، أن يجعلوا قانونهم القرآن المجيد، ويطبقوا ما جاء به من أحكام. فهل من سامع وهل من مجيب؟ وإن لم يفعلوا فقل على الحياة العفاء. وعلى أمة الإسلام السلام. يجب الحكم بالكتاب والسنة، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. اللهم ثبتنا على الإسلام يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. باب حكم المرتد الذي كفر بعد الإسلام، نعوذ بالله، وهو الذي يكفر بعد إسلامه. فمن أشرك بالله، دعا غير الله، أو جحد ربوبيته، أنكر ربوبية الله أو وحدانيته أو صفة من صفاته، أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا، أو جحد بعض كتبه أو رسله، أو سب الله، فقد كفر. ومن جحد تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك، إذا كان جاهل يبين له ذلك، وإن كان مثله لا يجهله كفر. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: المرتد هو لغة الراجع، أي رجع عن الإسلام والعياذ بالله، وشرعا من كفر بعد إسلامه، نعوذ بالله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وتحصل الردة بأحد أربعة أمور: بالقول كسب الله تعالى، والنطق بقول يكفر به، وبالفعل كالسجود للصنم ونحوه، وبالاعتقاد كاعتقاد الشريك له تعالى الله عن ذلك، أو اعتقد حل شيء من المحرمات المجمع عليها. كل هذا يرتد عن الإسلام إذا فعله. قوله: فمن أشرك بالله، قال جل ذكره: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال عز من قائل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قوله: أو جحد ربوبيته أو وحدانيته، أي فهو كافر إجماعا. وفي القرآن العزيز وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم مئات الأدلة على ذلك. قوله: أو صفة من صفاته، كصفات الله كالعلم والقدرة والحياة، لأنه إذا أنكر ذلك فهو مكذب لله، ومن كذب الله تعالى وهو كافر بالإجماع. قوله أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا لقوله جل شانه، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وقوله تقدس اسمه، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قوله أو بعض كتبه أو رسله لحديث عمر رضي الله عنه المشهور، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقد ذكر الله الردة عن الإسلام في كتابه العزيز في 4 مواضع. قوله أو سب الله أو رسوله كفر إجماعا. قال جل شانه قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وكذا لو كان مبغضا للرسول صلى الله عليه وسلم أو لما جاء به. وقد ذم الله الاستهزاء والمستهزئين في القرآن في 22 آية. وقال في الإنصاف، قال في الترغيب أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين. قلت ولا شك أن من استهزأ بما جاء به الرسول عليه السلام أو بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كره ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعض ما جاء به وإن عمل به فهو كافر. والبعض من أهل الوقت واقعون في هذا، بل انتحلوا لمن تمسك بدينه وعمل بالشرائع الإلهية ألقابا قبيحة تطهير اللسان من ذكرها هو اللائق بنا. فالذي يستهزئ بالدين يستهزئ بالمتمسك بالدين، هذا من أنواع الردة والعياذ بالله. وأيضا من اعتقد أن الإسلام أخر أهله أو أن أحكامه لا تصلح للزمن وأهله، فلا شك في كفره وردته وإلحاده. الذي يقول الإسلام أخر أهله أعوذ بالله، أو يقول أن أحكامه لا تصلح لهذا الزمن، فالذي يقول هذا كفر والعياذ بالله. أو اعتقد جواز الحكم بالقوانين وهو كافر. إذا قال أن الحكم بالقانون الذي وضعه الكفار جائز فهذا كافر. قوله وإن كان مثله لا يجهله كفر، كما إذا كان الجاحد ناشئا بين المسلمين وعلمائهم فإنه يكفر بمجرد جحدها، لأنه مكذب لله. ومن كذب الله أو كذب رسوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر. نعوذ بالله من الكفر والكافرين. فائدة في ديننا الإسلامي وشريعتنا الغراء من المحاسن والمزايا ما فاقت أي علت به كل دين من الأديان وكل شريعة من الشرائع. وفي ديننا أيضا من السماحة والتيسير ما أوجب اعتناقه للجماهير من بني البشر، وما ذاك إلا لأن ديننا الإسلامي جاء بما يوافق العقول الصحيحة والفطر المستقيمة. فلذا وغيره من أسلم وباشر الإيمان قلبه يبقى عليه ساكن الجأش مطمئن الضمير فرحا مستبشرا مسرورا. والذي يرتد عن الإسلام بحكم النازل يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فصل: من ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار، رجل أو امرأة، دعي إليه 3 أيام، يدعى إلى الإسلام 3 أيام وضيق عليه، فإن لم يسلم قتل بالسيف ولا تقبل توبته، ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا من تكرر ردته، بل يقتل بكل حال. فصل: قوله هو مكلف لقوله عليه السلام رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فإذا كان بالغا عاقلا اعتبر مرتدا. وتقدم مرارا قال تعالى ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قوله مختارا يعني غير مغصوب. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فشروط: من يجب قتله في الردة بعد استتابته 3 أيام 3. الأول: أن يكون بالغا. قال تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. الثاني: أن يكون مكلفا. قال تعالى: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. الثالث: أن يكون مختارا يعني غير مغصوب. فإذا توفرت الشروط قتل، لقوله عليه السلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. قوله: أو امرأة، سواء كان هذا المرتد رجل أو امرأة. وبه قال مالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله، وقال أبو حنيفة رحمه الله: تحبس ولا تقتل. على كل حال، إذا ارتدت تقتل. دليلنا عموم قوله عليه السلام: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري وأصحاب السنن رحمهم الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولما روى الدارقطني والبيهقي رحمهم الله عن جابر رضي الله عنه أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت. وروى البيهقي رحمه الله أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه استتابت امرأة يقال لها أم قرفة، كفرت بعد إسلامها فلم تتب فقتلها. وقد ذكر الله الردة في 4 مواضع من في سورة البقرة ومحمد والمائدة في موضعين تنبيه. أما نهيه عليه السلام عن قتل المرأة فالمراد به التي كفرها أصلي. في الجهاد المرأة لا تقتل في الجهاد، وأما إذا ارتدت هي تقتل. تقتل إذا ارتدت، إنما في حالة في وقت الجهاد لا نقتل المرأة الكافرة، إنما تسبى تكون سبي. قوله: دعي إليه 3. يدعى المرتد يدعى إلى الإسلام 3. وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله لأحد قوليه، وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن طلب الإمهال أمهل 3 وإلا فلا. دليلنا ما رواه الشافعي ومالك في الموطأ والبيهقي رحمهم الله عن محمد بن عبد الله بن عبد القاري قال: قدم على عمر رضي الله عنه رجل من قبل أبي موسى رضي الله عنه، فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال: هل كان فيكم من مغربة خبر، يعني من خبر غريب؟ قال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه. قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر رضي الله عنه: هل حبستموه 3 وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يرجع أو يراجع أمر الله؟ اللهم إني لم أحضر ولم أرضى إذ بلغني. قوله: فإن لم يسلم قتل، وهو قول الأئمة 3. بعد 3 أيام دعي إلى التوبة ولم يسلم فيقتل. بل أجمع العلماء رحمهم الله على وجوب قتل المرتد لحديث: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري وأصحاب السنن رحمهم الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقال عليه السلام: من غير دينه فاضربوا عنقه. رواه مالك من حديث زيد بن أسلم رحمهم الله. ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله ولا من تكررت ردته، بل يقتل بكل حال. قوله: ولا تقبل توبة من سب الله، المراد ظاهرا، وأما في الآخرة فمن صدق منهم في توبته قبلت باطنا ونفعه عن ذلك. وما ربك بظلام للعبيد. قوله: ولا من تكررت توبته ردته، لقوله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فائدتان: الأولى، إذا أسلم المرتد فهل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات زمن ردته؟ اختارها كثير من شيوخ المذاهب، من شيوخ المذهب، يعني يقضي ما ترك في زمن ردته. الثانية، لا تبطل عباداته بل التي فعلها في إسلامه من صلاة وحج وغيرهما إذا عاد إلى الإسلام على الصحيح من المذهب. وتوبة المرتد وكل كافر إسلامه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به أو قوله أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. كتاب الأطعمة، الأصل فيها الحل، فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما، ولا يحل نجس كالميتة والدم ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه وحيوانات البر وما له ناب يفترس به غير الضبع كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوى وابن عرس والسنور والنمس والقرد والدب وما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والفداء والبومة، وما يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق والعقعق والغراب، والغراب الأبقع والقداف وهو أسود صغير أغبر، والغراب الأسود الكبير، وما يستخبث كالقنفذ والنيص والفأرة والحية والحشرات كلها، والوطواط ما تولد من مأكول وغيره كالبغل. هذا من محاسن التشريع الإلهي، فكل ما فيه مصلحة ومنفعة للروح والبدن وللأفراد والمجتمعات البشرية من مأكول ومشروب وملبوس، وشريعتنا المحكمة الكاملة تبيحه للاستعانة به على طاعة الله تعالى. وكل ما فيه مضرة أو مضرته ومفاسده أكثر من منافعه فشريعتنا الإسلامية تحرمه. وما أباحه الله جل شأنه من الضروريات والكماليات فيه غنية وكفاية عن المحرم، ولكن النفوس الشريرة والقلوب المتحجرة التي غلب عليها الأشر والظلم والبطر تأبى إلا مخالفة خالقها وبارئها. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ فيقول الشاعر: ستعلم إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم عمار. والآخر يقول: يقضى على المرء بأيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بحسن. فكثير من الناس قد ابتلي بشرب الحشيش والخمر، وأكثر الناس قد ابتلي بشرب الدخان مع معرفة خبثه ومضرته. وفي 19 آية من آية ذكر الحكيم: أباح الله الطيبات وأمر بالأكل منها. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الحمد لله، الأصل فيها الحل، أي الأطعمة الأصل فيها الحل، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الحمد لله. وقوله: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وقول المصنف رحمه الله: الأصل فيها الحل، يعني المطعومات الأصل فيها الحل. هذا طرف من مسألة أصولية من أصول الفقه، هذا طرف من مسألة أصولية أي من أصول الفقه، اختلفوا في ذلك. فمن علماء الأصول أصول الفقه من قال: الأصل في الأعيان والأشياء الإباحة حتى يرد منع. ومنهم من قال عكسه بعكسه، ومنهم من فصل فقال الأصل في المنافع الحل والأصل في المضار الحرمة، وهذا هو أعدل الأقوال وأقربها للصواب. وقال عليه السلام كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة، أي كبر. رواه البخاري رحمه الله. الأصل فيها الحل، فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما، ولا يحل النجس كالميتة والدم، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الإنسية، وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الإنسية الذي يركب عليه ويحمل عليه. دليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه. الحمار الذي يركب ويحمل عليه لحمه حرام، وأما الخيل فهو حلال. الخيل لحمه حلال، وأما الحمار الذي يحمل عليه ويركب عليه والبغل حرام، وأما الخيل لحمه حلال. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، يعني الذي يركب ويحمل عليه، متفق عليه. وبذلك قال العلماء رحمهم الله خلفا وسلفا. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما إباحتها، ولكنه رجع عن القول بإباحتها، أي الحمر لحم الحمار الأهلي محرم، وأما الحمار الوحشي فهو مباح. وما له ناب يفترس به، كل حيوان له ناب يفترس غيره غير الضبع. الضبع مباح وإن كان له ناب، لكن استثناه الرسول عليه الصلاة والسلام لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، كل حيوان له ناب ويفترس فهو حرام. رواه مسلم رحمه الله. وعن أبي ثعلبة الخجني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، رواه الجماعة. ولفظ البخاري نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، قال في الإفصاح واتفقوا على أن كل ذي ناب من السباع يعدو به على غيره حرام، إلا مالكا فإنه قال يكره ذلك ولا يحرم. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى، قوله غير الضبع، وبه قال مالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله، وحرمه أبو حنيفة والبعض من العلماء. دليلنا على أن الضبع حلال حديث عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عمار قال قلت لجابر رضي الله عنه الضبع أصيد هي؟ قال نعم. قلت أأكلها؟ قال نعم. قلت أقالها أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي رحمهم الله. ولفظ أبي داود رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال صيد فيجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. الضبع إذا صاده المحرم جزاؤه أن يذبح كبشا، فدل على أن الضبع حلال. وسكت أبو داود رحمه الله عن الحديث، يعني فهو صالح للاحتجاج، وهذا خاص فيقدم على عموم نهي عليه السلام عن أكل كل ذي ناب من السباع إلا الضبع. ونقل البيهقي رحمه الله عن علي وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أنهم جعلوا في الضبع كبشا، يعني إذا صاده المحرم، ف فدل ذلك على أن الضبع صيد يجوز أكله. قوله والنمر يعني لا يجوز أكله، والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوي وابن عرس والسنور والنمس، كل هؤلاء يحرم أكله. قوله النمر هو بكسر النون فتحها، سمي بذلك للنمر التي فيه في جسده نمر فسمي نمر. قاله في القاموس وهو سبع معروف فلا يجوز أكله. قال في المصباح المنير اسم كتاب في اللغة، سبع أخبث وأجرأ من الأسد، النمر سبع أخبث وأجرأ من الأسد وهو حرام أكله. قوله ابن آوي قال في حياة الحيوان كتاب حياة الحيوان، سمي ابن آوي لأنه يأوي إلى عواء أبناء جنسه، سمي هذا الحيوان ابن آوي لأنه يأوي إلى عواء أي إلى صياح أبناء جنسه، ولا يعوي إلا ليلا، وذلك إذا استوحش فبقي وحده، وصياحه يشبه صياح الصبيان. هذا ابن آوي صياحه يشبه صياح الصبيان، وهو طويل المخارج والأظفار، يعدو على غيره ويصيد الطيور ويأكلها. فقال في الشرح الكبير وابن آوي يشبه الكلب ورائحته كريهة. قلت والعامة في بلاد الأحساء تسميه الواوي وبعضهم يسميه العواء. قوله وابن عرس، وبهذا قال أبو حنيفة رحمه الله، وبحله قال مالك والشافعي رحمه الله. وقال في القاموس دويبة ابن عرس، دويبة أشتر أصلم أسك. وقال الحافظ ابن عرس نوع من الفأر، وصوب ذلك الدميري في حياة الحيوان. قوله هو النمس وهو بكسر النون المشددة. قال في المصباح دويبة نحو الهرة، يأوي البساتين غالبا. قال الفارابي تقتل الثعبان، النمس يقتل الثعبان. وقال الدميري دويبة عريضة كأنها قطعة قديد أي لحم، تكون بأرض مصر يتخذها الناطور إذا اشتد خوفه من الثعابين، الناطور المزارع إذا اشتد خوفه من الثعابين لأنها تقتل الثعبان وتأكله. قاله الجوهري قاعدة في تحريم الحيوانات والطيور، فكل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير فهو يضاف إلى ذلك، كل ما نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن قتله أو أمر بقتله وهو حرام، وما عدا ذلك فهو على أصل الإباحة. قوله والدب، قال في القاموس من كتب اللغة والدب بالضم سبع معروف وهو حرام أكله. قوله وما له مخلب من الطير إلى قوله والغراب الأسود الكبير. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي والجماهير من العلماء رحمهم الله. وقال مالك لا يحرم من الطير شيء. ولنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي رحمهم الله. قوله واللقلق، قال في المصباح طائر أعجمي نحو الوزة طويل يأكل الحيات. اللقلق طائر أعجمي نحو الوزة طويل يأكل الحيات. قلت وقول صاحب المصباح نحو الأوزة، هذا لعله في الخلقة، وإلا المعروف أنه أكبر منها بكثير. وقال في مختار الصحاح طائر أعجمي طويل العنق يأكل الحيات. قوله والعقعق، والعقعق قال طائر من الفصيلة الغرابية ورتبة الجواثيم، وهو صحاب له ذنب طويل ومنقار طويل، والعرب تتشاءم فيه، التشاؤم شرك لا تتشاءم بشيء. العقعق طائر من الفصيلة الغرابية أي من نوع الغراب ورتبة الجواثيم، الجواثم، وهو صحاب له ذنب طويل ومنقار طويل، والعرب تتشاءم فيه، فالتشاؤم باطل. وزان جعفر، أنا على وزن جعفر، عقق على وزن جعفر، طائر نحو الحمامة طويل الذنب، فيه بياض وسواد، وهو نوع من الغربان، والعرب تتشاءم به. وقال في حياة الحيوان نحو ذلك، وزاد وجناحاه أكبر من جناحي الحمامة. قوله والغراب لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل 5 فواسق في الحل والحرم: الغراب والحداء والعقرب والفأرة والكلب العقور. هذا أمر بقتله، فدل على أنه لا يجوز أكله، أمر بقتله وأنه لا يجوز أكله: الغراب والحداء والعقرب والفأرة والكلب العقور. ووجه الدلالة منه أنه أباح قتله في الحرم، ولا يباح صيد مأكول في الحرم. قوله الأبقع، الغراب الأبقع، لما جاء في بعض روايات حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في الصحيحين: والغراب الأبقع. وقال في مختار الصحاح: والغراب الأبقع الذي فيه بياض وسواد. الأبقع الذي فيه بياض وسواد. قوله والغداف، قال الدميري، قال ابن فارس: الغداف هو الغراب الضخم، الغراب الضخم. وقال العبدري: هو غراب صغير أسود لون، أسود لونه أصغر، غراب صغير أسود لونه كلون الرماد، لونه كلون الرماد. وقال في القاموس: الغداف كغراب، غراب القيض أي وقت الحر، والنسر، القيض والنسر الكثير الريش. قوله الأسود الكبير، روى البيهقي رحمه الله بإسناده إلى شعبة رحمه الله قال: سألت الحكم رحمه الله عن أكل الغربان، فقال: أما هذه السود الكبار فإني أكره أكلها، أما تلك الصغار التي يقال لها الزاغ فلا بأس بأكله. قال في القاموس: والزاغ غراب صغير يميل إلى البياض. قوله وما استخبثه ذو اليسار، الحيوان الذي يعتقد خبثه الأغنياء، هذا الحيوان الذي يكرهه الأغنياء. وما استخبثه ذو اليسار، يعني الأغنياء يستخبثونه، لقوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال في الإقناع وشرحه: وما استخبثه العرب ذو اليسار، أي الأغنياء من أهل القرى والأمصار من أهل الحجاز، لأنهم هم الذين نزل عليهم الكتاب وخوطبوا به وبالسنة، فرجع في مطلق الفاظهما إلى عرفهم.